أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في سلسلة دروس من أدعية شهر رمضان هو بعنوان الجو النفسي لصوم القلب. تقدم معنا أن صوم القلب هو حقيقة الصوم، وليس صوم الجوارح رغم أنه واجب، إلا كاشفا عن الصوم الحقيقي. كما تقدم معنا أن المصدر الأبرز للحديث عن صوم الباطن، صوم القلب، الصوم المتقبل، هو أدعية شهر رمضان. في الروايات كثير من آداب الصوم المقبول، الصوم المتقبل، إلا أن الأدعية تركز على تفاصيل ليست موجودة في الروايات. ويجب التنبه هنا إلى أن الفرق بين الصوم المتقبل المقبول والصوم غير المقبول كالفرق بين الصلاة المقبولة والصلاة غير المقبولة. الصلاة المقبولة يقبل ما سواها، الصلاة المقبولة ترفع درجات، تقرب المصلي، قربان كل تقي، معراج المؤمن. الصلاة غير المقبولة تسقط الواجب، تسقط الواجب ولا يحصل على ثواب عليها، لا ترفع درجة الشخص، وإنما لا يقال له يوم القيامة أنك لم تصلي، هو صلى، إلا أن هذه الصلاة أسقطت الواجب فقط ولم تقبل، لم ترفع بها درجته. حول الصلاة من الواضح لا يقبل من الصلاة إلا ما أقبل به المصلي بقلبه، أقبل فيه المصلي بقلبه على الله عز وجل. يعني قد يقبل المصلي على الله عز وجل في الصلاة بكلمة نعبد إياك نعبد، وباقي صلاته لم يقبل فيها بقلبه على الله، فتقبل هذه الكلمة فقط. إذن عندما نتحدث عن الصلاة المقبولة لا نتحدث عن هذه الصلاة السائدة المنتشرة بيننا التي نصليها، هذه صلاة، إلا أنها قد لا يقبل منها شيء، وقد يقبل منها ما أقبلنا فيه بوجه القلب على الله عز وجل. الصوم نفسه، الحج أيضا كذلك، العبادات وضعها متشابه من حيث الإقبال على الله سبحانه وتعالى. الآن ما يتعلق بالصوم، هناك صوم الجوارح، وهناك صوم القلب. من الواضح أن جميع العلماء عندما يتحدثون عن المفطرات يذكرون بينها مسألة الكذب على الله ورسوله والأئمة وأهل البيت عليهم السلام. مسألة الكذب ليست مفطرا من المفطرات المعروفة من قبيل الأكل والشرب وما شابه، لكن هذا أمر مفطر. أو مثلا يبطل الصوم ولا يجعل الصوم منعقدا، لا يجعل الصوم متحققا، أن لا يقصد بقلبه القرب إلى الله، أن لا يكون صومه قربة إلى الله تعالى، هذا ليس مفطرا وإنما يمنع من وجود الصوم، يعني أخطر من المفطر. المفطر يكون هناك صوم ويبطله، هذا المفطر، لكن عدم قصد القربة لا يجعل الصوم متحققا، يعني حتى إذا صام بالظاهر بالجوارح لم يكذب على الله عز وجل ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على أهل البيت عليهم السلام، ولا أكل ولا شرب ولا أتى بأي من المفطرات المعروفة، مع ذلك لا يعتبر صائما لأنه لم يقصد نية القربة. إذن واضح أن هناك حقيقة في الصوم غير الصوم الظاهر المتعارف، والروايات في هذا المجال كثيرة ربما تأتي معنا إن شاء الله تعالى. قلت ما يوجد في الروايات من آداب الصوم كثير وتناوله الفقهاء، ولكن ما يوجد من آداب الصوم في الأدعية أكثر. في آخر الدرس السابق قرأت دعاء من أدعية شهر رمضان يقرأ في أول ليلة من شهر رمضان ويقرأ في اليوم الأول، وكل الأدعية والأعمال المؤقتة يمكن أن يؤتى بها في أي وقت، لكن أفضل أوقاتها هو الوقت الذي ذكر في هذا العمل، يعني الدعاء الذي روي أننا نأتي به في أول ليلة من شهر رمضان، هذا الدعاء ينبغي أن يقرأ في أول ليلة من شهر رمضان، لكن يمكن أن يقرأ في أي وقت على مدار السنة. الدعاء الذي ذكرته في آخر الدرس السابق دعاء أورده سيد ابن طاووس عليه الرحمة والرضوان، إلا أنه تحدث عنه وعن أدعية شهر رمضان بتفصيل ينبغي الوقوف عنده ليتضح كيف أن سيد ابن طاووس يهتم بسند الدعاء، خلافا لما يتصوره بعض الفضلاء من عدم الاهتمام في كتاب إقبال الأعمال وغيره، عدم اهتمام السيد ابن طاووس بالسند. وليس الهدف من هذه الوقفة مجرد أن بعض الفضلاء قالوا كذا، وإنما الهدف أن هناك توجها نتج عن الغزو الثقافي أثر في ضعف الإيمان بالغيب، وأثر في ضعف الاهتمام، يعني نتج عنه ضعف الاهتمام بالمعاد، ونتج عنه ضعف الاهتمام بالأخلاق، ونتج عنه ضعف الاهتمام بالأمور العبادية. ووصلنا إلى حيث أن الأمور العبادية يتعامل معها على أساس أنها ثانوي مستحبات ومش ضروري كل مستحب يمكن أن يأتي به الإنسان يمكن أن لا يأتي به وكل مكروه جائز والمهم الواجب والحرام والنتيجة العملية أنه أصبح هناك منهج خصوصا في الإسلام الحركي يعني العاملين للإسلام لإقامة حكم إسلامي في مختلف البلاد اهتمامهم باستثناء طبعا خط الإمام والمرتبط الحقيقي بخط الإمام وما أكثر الإصلاحيين في خط الإمام في إيران في لبنان في أي مكان باعتبار أن هذا يعني امتحان يمكن أن يقع فيه أي شخص إلا إذا تنبه إلى حقيقة خط الإمام. الغالب في الإسلام الحركي حتى في الذين تنكبوا صراط خط الإمام الذي أكد عليه سماحة الإمام الخامنئي دام ظله وفي سياقه أكد على مدرسة السيد القاضي القدوة، العاملون في الإسلام الحركي بجو بشكل عام يركزون على الأمور الفكرية والسياسية والجهادية ويهملون الأمور الأخلاقية وأمور المعاد ويهملون الأمور العبادية ويحاربون ما لا يفهمونه والذي لا يفهمونه كثير منه الثواب العظيم، روايات الثواب العظيم أن الذي يصلي هذه الصلاة يكون له ثواب مثلا كذا، ولذلك هم لا يستطيعون أن يفهموا ثواب زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه في كتاب كامل الزيارات الذي لا يناقش أحد في الحديث الواصل إلى المعصوم المروي عن المعصوم وقد ورد في هذا الكتاب، نجد فيه أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام تصل إلى حيث تعدل مليوني حجة وعمرة وغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الجو العام في الإسلام الحركي الذي كان من الطبيعي أن يضع له حدا، يضع لضعفه لنقصه لانحرافاته حدا انتصار الثورة الإسلامية في إيران وطرح خط الإمام، إلا أن التحريف جرى على الملتزمين لخط الإمام وبينهم وفيهم كما جرى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الأئمة وغير ذلك. ومن هنا فنحن مدعوون دائما إلى التنبه إلى الإسلام المحمدي الأصيل، إلى خط الإمام، إلى مدرسة السيد القاضي القدوة التي أكد عليها الإمام الخامنئي دام ظله. فيما يتعلق بالصوم، المدرسة السائد الآن أن الصوم هو هذا الذي نصوم شو سيري، والمهم أن نمتنع عن هذه المفطرات. وأما بالليل فأنواع المآكل وأنواع السهرات والأراجيل والمرايا والفزازير والحزازير، أنه يفلت يعني للشخص ووسائل إعلامنا وكلها على أمور لا علاقة لها بالصوم. طيب هذا أمر مرعب، هذا يجب الوقوف عنده بموضوعية منهج علمي. فإذا بدأت تتكلم عن الأعمال المستحبة يقال هذه الأعمال مستحبة، بعدان سيد ابن طاووس لا يهتم بالسند والشيخ عباس القمي مفاتيح الجنان في شغلات كثيرة لا تقبل وترفض. بيكون واحد يكون شخص يريد أن يتقرب من المنهج العبادي أن يقترب منه فيجد قطاع الطرق يقفون أمامه يدعونه إلى الأفلام المسلسلات الغيبة النميمة السهرات الماء لها طعمة و يخسر جوه. طبعا من الذي ينجو من هذا الجو عادة؟ الذين تواصلوا مع الغيب في الجبهات، هؤلاء لا يمكن أن تؤثر فيهم كل محاولات المتفرنجين من مشايخ ودكاترة، لأنهم كما ينقل أحدهم أن الشهيد بهشتي رحمة الله عليه رضوان الله عليه كان في الجبهة، فقال له أحد الشباب: سيدنا أقسم بجدك أن الجنة هنا خلف هذا الحاجز الترابي، ليس بيني وبين الوصول إلى الجنة ودخول الجنة إلا أن أجتاز هذا الحاجز الترابي وأستشهد. أو مثلا سمعت أنا من أحد مجاهدي المقاومة الإسلامية، لا أعرف أن كان استشهد أو لا، قال: ليلة القدر أنا كنت في جبل صافي، فعندما كنت أقول اللهم صل على محمد وآل محمد كنت أرى الأنوار العجيبة تخرج من فمي تتصاعد إلى السماء. لأن هناك حملة من قطاع طرق غالبا هم مخلصون إلا أنهم مخطئون جدا، وجب التأكيد على السند وأهمية السند وطريقة علمائنا في التعامل مع الأدعية. مرة قديما سمعت من أحد علماء توفي رحمه الله يقول: أنا أقرأ جميع الأدعية برجاء الصدور. رجاء الصدور يعني هو لا يجزم بأن دعاء صدر. طيب، وكيف يمكن أن تربي هذه الأدعية؟ كيف يمكن أن نتعامل معها على أساس أنها مادة للاستنباط، استنباط الحكم الشرعي؟ لأجل توضيح هذه الحقيقة أقرأ ما قاله السيد ابن طاووس في الفصل الخامس من الدعاء أول يوم من شهر رمضان خاص، يقول: فمن ذلك ما رويته عن والدي قدس الله روحه ونور ضريحه فيما قرأته عليه من كتاب المقنعة، كتاب المقنعة للشيخ المفيد، بروايته، يعني أبوه للسيد ابن طاووس يروي الكتاب عن شيخه الفقيه حسين ابن بطة رحمه الله عن خال والدي السعيد أبي علي ابن الشيخ الطوسي الحسن ابن محمد ابن الشيخ الطوسي عن والده محمد بن الحسن الطوسي جد والدي من قبل أمه، عن الشيخ المفيد محمد ابن محمد ابن النعمان تغمدهم الله جل جلاله جميعا بالرضوان. الأدعية اللي بنقلها السيد ابن طاووس بكتاب الإقبال اللي بيقولوا عنه بعض الفضلاء، أنا سامع من اثنين أنه السيد لا يهتم بالسند، هذا نموذج بعده ما خلص بيذكر سند آخر: وأخبرني أيضا والدي قدس الله روحه عن شيخه الفقيه علي بن محمد المدائني عن سعيد بن هبة الله الراوندي عن علي بن عبد الصمد النيشابوري عن الدورستي عن المفيد أيضا بجميع ما تضمنه كتاب المقنعة، كتاب المقنعة للشيخ المفيد في الفقه. لحد هون صار ذاكر السيد ابن طاووس سندين طريقين إلى كتاب المقنعة، ومن المقنعة السند متصل إلى المعصوم. قال: إذا طلع الفجر أول يوم من شهر رمضان فادعوا وقل. الآن سأذكر الدعاء، بس هذا الدعاء اللي عم بيقلنا السيد ابن طاووس ادعوا به عندما يطلع الفجر من أول يوم من شهر رمضان، هو حصل عليه بهذا الجهد، يعني عن طريقين نقله، ومع ذلك يقال أنه ما بيهتم بالسنة. طيب، ماذا نقول؟ اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اللهم أعنا على صيامه وتقبله عنا، هيك النص، وتسلمه منا وسلمه لنا في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير. ثم يقول السيد: وجدت أدعية في أول يوم من شهر رمضان، ويمكن أن تقرأ الاحتياط فيها أن نقرأها أول ليلة وأول يوم. ليش؟ لأنه هي لأول شهر رمضان، وأول الشهر عادة أول الليل، يعني لما بيثبت الهلال بالليل معناها بدء الشهر. وعنا كلام أيضا نائل السيد ابن طاووس عن الشيخ المفيد وغيره تحديد أيمتى بيكون أول الشهر، متى يكون أول الشهر. هذا من باب الاحتياط، أنه إذا ورد دعاء يقرأ في أول شهر رمضان كيف تتعامل معه؟ بيقول السيد ابن طاووس: احتاط واقرأه أول الليلة واقرأه أول يوم. هذا النمط من الاحتياط والدقة في الأمور المروية بالإضافة إلى التدقيق بالسند. يقول: ووجدت أدعية ذكرت في أول يوم منه وهي لدخول الشهر، في روايتها أنه أول السنة. بيقول هالأدعية اللي تتكلم عن شهر رمضان وتقرأ في أول يوم من شهر رمضان ورد فيها أن شهر رمضان هو أول السنة. هون توضيح: أول السنة عنا شهرين، شهر محرم هو أول السنة للتاريخ، شهر رمضان هو أول السنة للعبادة. يعني واحد بده يبدي بأعماله العبادية من سنة لسنة بيبدي فيها بشهر رمضان بيخلصها، لما بيدخل شهر رمضان بيبدي بسنة عبادية ثانية. وقد ذكرتها في أدعية أول ليلة. بيقول السيد ابن طاووس: هي صح أدعية أول يوم، بس أنا ذكرتها بعد أدعية أول ليلة، حتى إذا كان المقصود أنه بأول الشهر، يعني اللي هو أول الليل، يكون واحد قدر يقراها، لأنها وقت دخول الشهر وأول السنة. أول ليلة هي وقت دخول الشهر وأول السنة. وإن شئت فادع بها أول ليلة منه وأول يوم منه استظهارا للأفعال الحسنة. هون شو عم بيقول؟ ذكرت أدعي في أول يوم منه، ويمكن أن تقرأها في أول يوم في أول ليلة. نرجع إلى أدعية أول ليلة. هذا الكلام ذكره سيد ابن طاووس في أعمال اليوم الأول من شهر رمضان، وبيقول أني بأعمال أول الليل ذكرت أدعي. نرجع لهني منلاقي أن نجد أن السيد ذكر هذا الدعاء. يقول فصل أربعة، فصل الرابع: فيما نذكره من الدعاء آخر ليلة من شعبان لدخول شهر رمضان. وذكر الدعاء الذي قرأته في آخر الدرس السابق، والذي تدور بعض هذه الأحاديث حوله إن شاء الله تعالى. قبل أن أستعرض فقرات الدعاء، طبعا فقرات الدعاء هي تبين لنا في البداية الجو النفسي الذي يجب أن يكون عليه الصائم ليصل إلى الصوم المقبول، إلى صوم القلب. ثم تذكر الفقرات تركز على أمراض القلب التي ينبغي للصائم أن يعمل على التخلص منها. قبل أن أقف مع فقرات الدعاء أذكر ملاحظتين. الملاحظة الأولى: تقدم أن هذا الدعاء يكثر فيه ذكر الأمراض القلبية، أو فقل المفطرات القلبية، أو فقل الأعمال الآثام القلبية التي تسلب صوم القبول، كيف مثلا عدم التوجه في الصلاة يجعل الصلاة مسقطة للواجب إلا أنها ليست مقبولة. هناك آثام إن لم نقل إنها مفطرة من قبيل التكبر الحقد وما شابه، إن لم نقل إنها مفطرة فهي تسلب الصوم قيمة. يكون واحد صايم صوم شكلي لكن بالباطن هو متكبر، هو مرائي. بالباطن يجادل غير الرياء. في عنا الرياء وعنا المراء. الرياء واضح المراءات، المراء هو عبارة عن الجدل العقيم، فضلا عن سباب الشتائم أو الصراخ. أنه واحد صايم، وكما ذكرت في حديث البارحة أنه لأنه تأخر الإفطار شوي عمل مشكلة بالبيت، والغضب الحد السباب إلى آخره. شو هالصوم هذا؟ شو هالصوم؟ طيب ما الناس صايمين، مش بس أنت صايم. ولو فرضنا أنت عم تطبخ شو بتسوي؟ الكارثة أن نتعايش مع أن هذا الصوم هو طبيعي واحد، مع ذلك هذا اللي عيط عمرته بيرجع اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. هيك معقولة؟ عامل السبعة وذمتها ولا كأنه في شيء. الأخطر من هذا أنه واحد يبني مشيخته ويبني تدينه على هالنوع من الصوم وعلى هالنوع من الصلاة. الآن حديث عن الصوم، بدنا نصوم ولا لا؟ هذا السؤال اللي واحد لازم يظل يطرحه على نفسه دائما وأبدا، بدنا نصوم ولا لا؟ نحن بشكل عام تعايشنا مع هذا النوع من الصوم، ونحسب أننا نحسن صنعا حين نمتنع عن مفطرات الجوارح فقط. أكثر هذا الدعاء، الملاحظة الثانية، أكثر هذا الدعاء حول بيان الجو النفسي. شو المقصود بالجو النفسي؟ ليس كل من نوى الصوم يحصل على صوم القلب، ولا بد من الخروج من الفهم السائد لنفكر بمسؤولية بيننا وبين الله عز وجل كيف نصوم. صام واحد وأفطر، طيب خلي راقب نفسه، يحاسب نفسه، كيف كان صيامي في هذا اليوم؟ تعرضت لغيبة؟ بكرة ما بدي أتعرض لغيبة. تعرضت لكذا، صار في حدي، صار في مشاكل، بدي استغفر وتسامح من الشخص، وبكرة ما بدي اشتغل هيك. هيك بيكون عم بصوم الشخص. أما أنه لا، يعني شو ما صار مشاكل، شو ما صار من غيبة، شو ما صار من أفلام حرام ونظرات حرام واختلاط وأراجيل، ما في شيء، هذا صوم طبيعي. هذا كمن يتعايش مع أخطر الأمراض الخبيثة، كمن طبعا. أين الفرق كبير، أين الثريا من الثرى؟ الأهم من هذا والأخطر من هذا، يعني الأخطر من الأخطاء التي نقع فيها، أننا أصحاب الرضا عن النفس. نحن نعتبر أنفسنا بالتعبير العام دحة ودحنونة، يعني مثل هيك ممكن الله عز وجل يخلق، لكن أفضل من هيك ما عاد فيه. هذا إفطار، هذا يجعل الإنسان لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يصوم. لأنه الصوم شو هو؟ الصوم دخول في ضيافة الله. الدخول في ضيافة الله هو فرع التواضع. تصور واحد جاي لعندك، جاي على ضيافة، هو متكبر على صاحب الضيافة. أصلا لا يكون بين الضيوف إلا بالشكل، حتى بالشكل يزدرونه كلهم. طيب واحد فيت على ضيافة الله عز وجل وعامل حاله، والعياذ بالله، الله يعيننا على قلوبنا وأنفسنا، عامل حاله ربه لله. هذا الكلام مش مبالغة. نحن عادة إذا ما انتبهنا تفرعننا يجعلنا نشغل الله عندنا. ليش ما استجبت لي؟ بيكون إلو عنا آلاف المطالب والأمور، قضاء صلاة إلى آخره، غيب اغتبنا بدنا نتسامح، بنعمل عمل معين، بندعي دعاء كم يوم، ليش ما استجبت لي؟ ليش عم تعمل فيه هيك؟ طيب قوم صلي. لا بعد شوية، مش هلأ. مين اللي عامل حاله رب لا الله عز وجل الأنا الذي يعبد هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. هذه غيبة؟ لا مش غيبة، هذا واجب غيبته، هذا مشرع، هذا فرعون. طيب هذا القلب الفرعون جاي بده يصوم، بصوم بهالطريقة، يصوم له لا يصوم لله. الفهم الحقيقي للتدين هو عدم الرضا عن النفس، العبودية، التواضع، عدم الرضا عن النفس. بل أكثر من هذا، إذا واحد عمل شيء لا يعتبر أنه هو الذي عمل، وفقه الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وما دام الشخص يعتقد أنه قادر أن يفعل شيئا فهو مشرك، لأنه أبسط حقائق التوحيد لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يستطيع أن يفعل شيئا بقوته إذا أراد الله، إذا وفقه الله عز وجل. لكن أنه يستطيع هو بشطارته، بخصائصه، بمقوماته أن يفعل شيئا، مش محتاج لحدا، هو هيك يعني راضي عن نفسه، هذا بلاء. فإذا يمكن أن نقول أول شرط في الصوم الحقيقي توحيد، توحيد، الإخلاص لله عز وجل. إذا لاحظنا هذا أدخل إلى فقرات الدعاء. الفقرة الأولى من الدعاء اللي قرأته البارحة، الآن أعيدها بعد قليل إن شاء الله، فيها محوران. المحور الأول في الفقرة الأولى: فسلمنا فيه وسلمنا منه، سلمنا منه الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. فإذا مر شهر رمضان واحد حرم الغفران فيه لأنه لم يحسن معاملته فهو شقي. وسلمنا منه، وسلمه لنا، وتسلمه منا في يسر منك وعافية. لا يتحقق مضمون هذا المحور، يعني السلام من شهر رمضان وتسلم شهر رمضان منا مقبولا، لا يتحقق إلا بك يا إلهي، لا بعملي، وما أنا وما عملي. عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فأعطني بمقدار أملي ولا تقيسني بعملي. إذا الجو النفسي للصائم جو متواضع وجل واقعي موضوعي. إلهي أنت تعطي الكثير بالقليل وتغفر الذنب العظيم، إلهي وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب. هون بيجي المحور الثاني بالفقرة: فاغفر لي الكثير من معصيتك واقبل مني اليسير من طاعتك. هو المحورين موجودين بالفقرة الأولى. شو هي الفقرة؟ اللهم إن هذا الشهر المبارك الذي أنزلت فيه القرآن وجعلته هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد حضر، فسلمنا فيه وسلمنا منه وسلمه لنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية، يا من أخذ القليل وشكر وستر الكثير وغفر. اغفر لي الكثير من معصيتك واقبل مني اليسير من طاعتك. هذه الفقرة تضعنا أمام ثلاثة دروس. الدرس الأول: حمل هم تضييع الشهر. أنا ذكرت مثال البارحة، لو قيل لشخص الآية بدولار، لو قيل لشخص الآية بدولار: بشرفك أيها القلب التعيس كم تقرأ من القرآن؟ ما كان كثار من الناس بيكتفوا بأقل ساعات النوم، يظلوا يقروا يقروا على أساس أنه 6666 الختمة، هي 6666 دولار، قديش بدي يحصلهم، هل أولاد ومدري شو وكذا إلى آخره، حجة الأولاد. عن جد شيء مرعب، والله شيء مرعب لقلبي وقلبك، لقلبي قبل غيري. أنه الآية بختمة ما بتهزنا الختمة بمقدار دولار. الآية بختمة هذا معناه شو؟ معناها أننا لا نعرف قيمة الشهر ولا نحمل هم تضييعه. سلمه لنا، سلمه منا، تسلمه منا. واحد حامل هم يعرف أنه أمام كنز إلهي أين من جزء منه كل كنوز الدنيا وكنوز الجنان، ورضوان من الله أكبر. اسمع ذلك، شهر رمضان، شهر حس شوية هيك بالبداية بوضع مختلف، بعدين تعود حليمة إلى عادتها القديمة وتكثر الأمور المضيعة للشهر. إذن لابد وأن نحمل هم طبيعة الشهر حتى لا نضيع. ثانيا، عدم استكثار العمل مهما كان فهو يسير. واقبل مني اليسير من طاعتي. إذا واحدنا قضى عمره بشهر رمضان، قضى وقته كله بالعبادة، مين هو اللي عم يعبد هذا؟ أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى ولو ذنب واحد. فيعجب الإنسان بعبادته ويستكثر العبادة. الدرس الثالث، الاعتراف بكثرة المعاصي. مش على طريقة بعضنا انه والله من اول بصير يهز هيك بثوبه، من اول وعي، من اول تكليف ما بعرف اللي الله حرمه. يعني المعصومين 14 وانت 15. ممكن يقول هالانسان الفلاح او غيره ما بيعرف شو القصة، معذور. لكن انا الشيخ، انت الحج، انت الاخت المؤمنة، منقول عن حالنا انه نعرف الله ورسوله وولاية واهل بيت والى اخره، ولا نعترف بكثرة المعاصي. طيب الامام السجاد عليه السلام يتحدث بوضوح انه يا الهي اول ذنب ارتكبته كنت بستحق عليه ان تبيدني تقضي علي، ولو أمضيت عمري بالعبادة، هذه مضامين الصحيفة السجادية، وشربت ماء الرمال طول دهري ما استوجبت بذلك غفران سيئة واحدة. والمعاصي اللي نرتكبها بكفي طريقة تعامل الزوج مع زوجته، النساء المظلومات أكثرهم، أو طريقة تعامل بعض النساء المتفرعنات مع أزواجهم، ما له علاقة بالدين، ما له علاقة بالتوحيد إطلاقا. أن الإنسان مع من يتعامل معه يكون ظالما، هذا كثير، ظلم كبير. لابد أن نعترف بكثرة المعاصي. اغفر لي الكثير من معصيتك. أنا عم بحكي عن الجو النفسي للصائم. الجو النفسي للصائم ينبغي أن تتوفر فيه هذه الخصوصيات: حمل هم تضييع الشهر، عدم استكثار العمل، الاعتراف بكثرة المعاصي. النتيجة نحن خطاؤون، ليس لنا أن ندل على الله عز وجل. الإدلال شو هو؟ يعني تحميل الله جميلة. واحدنا بيصلي له ركعتين، بيقرأ له دعاء، مدري شو شغلة، يعني انه هو مهم. بصير ساعته يدور على شو كرامات، اذا شاف منام منامه وحي، لانه هو العابد، ويأخذه الشيطان في اوديته السحيقة ولا يظهر له اثر الا بجانب ابو لهب، واللي الله بيحبه بنبه ينتبه هو بعده بالدنيا، انه هذا التكبر خطر. الإدلال ما هو؟ تحميل جميل إلى الله عز وجل اللي اسمه الإدلال. ما هو الإدلال؟ هو استحكام العجب. يعني شو هي بذرة الإدلال؟ البذرة اللي بتصير شجرة خبيثة، الإدلال العجب. انه راضي عن حاله، شايف حاله منيح الحمد لله، مؤمن. هذه الحالة بتبدي تتطور إلى أن تصل إلى الإدلال. الإدلال أخطر من العجب، لأنه بالأول شايف حاله بعده ما عم بحمل الله جبيله. عيد أنه الإدلال، لأجل أن الإدلال خطير، نجد من جملة ما نجد في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: دخل عابد وفاسق المسجد، فخرج العابد فاسقا والفاسق صديقا. ليش؟ لأنه العابد مدل على الله، محمل الله جميل، أنه هذا المسجد مسجدنا، هذا بيت الله، بيتنا بيتنا، شو خلص. ومين هو هذا اللي جاي؟ هذا جاي، هذا مش متدين جاي لهون، هذا التكبر، عم بيزيد التكبر بنفسه. أباك الفاسق دخل بيت الله، أنا وين وبيت الله وين؟ فصار يتواضع إلى أن قبل الله توبته وقبله وخرج صديقا. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني عمق التوبة وصلوا إلى حيث أنه دخل فاسقا وخرج صديقا. هي مش مبالغات، كل النصوص القرآنية والرواية الصحيحة تؤكدها، أن التوبة قد تصل بالإنسان إلى هذه المرحلة. نحن كيف ندخل شهر رمضان؟ نريد أن نصوم؟ هذه العناصر ينبغي أن تتوفر فينا، بالإضافة إلى عناصر أخرى. تكفل هذا الدعاء من أدعية أول يوم من شهر رمضان ببيانها، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا في اليمن وفلسطين والبحرين والشام والعراق والحجاز وفي كل مكان يواجه المجاهدون فيه الطواغيت، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين، وكذلك الموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والموتى الذين يقفون كما في رواية بإزاء البيوت ليالي الجمعة يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.